الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثاني من تفسير كلمة التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح المصنف رسالته بالبسملة اقتداء بكتاب الله العزيز وتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام في كتاباته، فإنه كان يفتتح الكتاب بها كما في حديث أبي سفيان في رسالته إلى هرقل وفي صلح الحديبية. والباء في بسم الله للاستعانة، والاسم مشتق من السمو وهو العلو، والله لفظ الجلال علم على الذات العلية وهو أعرف المعارف، وهو الاسم الأعظم على الصحيح مشتق من الإله وهو المعبود محبة وتعظيما. الرحمن اسم من أسماء الله المختصة به، لا يجوز أن يسمى به غيره، وهو متضمن للرحمة العامة، فهو رحمن الدنيا والآخرة. والرحيم اسم غير مختص بالله، متضمن للرحمة الواصلة إلى عباده. قال الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. الحمد لوليه، والصلاة والسلام على نبيه. الولي من أسماء الله الحسنى، وهو الولي الحميد. إن ولي الله الذي نزل كتابه يتولى الصالحين. والحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، فيكون باللسان والقلب. الحمد يكون باللسان والقلب، باللسان ذكرا الحمد لله ونحو ذلك، وبالقلب تعظيما. والألف واللام في الحمد للاستغراق، أي جميع المحامد ثابتة لله عز وجل، كل ما يحمد عليه المحمود فهو ثابت لله عز وجل، يحمد على عظيم ذاته وعظيم صفاته وعظيم أفعاله، يحمد على جماله وكماله وكرمه، يحمد على جميع صفاته. فهي كلمة عامة. والصلاة والسلام على نبيه، الصلاة الدعاء، وهي من الله ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام دعاء بالسلام، وقيل اسم الله عليه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال سئل الشيخ محمد رحمه الله تعالى عن معنى لا إله إلا الله، فأجاب بقوله: اعلم رحمك الله، أي تعلم رحمك الله، أي وفقك فيما يأتي، وتجاوز عما مضى، تعالى أي في علوه، كما أنه تعالى في صفاته وأفعاله. أن هذه الكلمة، أي كلمة لا إله إلا الله، لأن الألف واللام للعهد الذكري أو الذهني، فإذا أطلقت الكلمة، الكلمة المراد بها لا إله إلا الله، هي الفارقة بين الكفر والإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فلا يدخل في الإسلام إلا بها، وهي كلمة التقوى، كما قال الله عز وجل: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وهي العروة الوثقى، كما قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، كما قال الله عز وجل: جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إما يرجعون من الشرك إلى التوحيد، وإما رجوعهم من الدنيا إلى الآخرة. ولها أسماء غير هذه، فهي كلمة الإخلاص، وهي كلمة التوحيد، وهي المثل الأعلى كما تقدم معنا. وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، لأن القول المجرد إذا لم يتطابق مع القلب فهو كذب، كما قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. هذا كلام حق ولا باطل؟ من أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله كلام حق، لكنهم لم يعتقدوها بقلوبهم، قال الله عز وجل: والله يعلم إنك لرسول، والله أشهد إن المنافقين لكاذبون. فلا يصح ولا تقبل هذه الكلمة إلا بالنطق مع الاعتقاد. وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، ولذلك قال في معنى الشهادة يعني الحقة هي النطق أو الإعلام المطابق للواقع، لا يشترط فيها التلفظ إلا أن يكون أخرس مثلا فيكفي فيها الإشارة أو ما يستطيعه. أما إنسان لديه القدرة على التلفظ يقول لك أنا مسلم ما أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما هو مسلم، لابد من شهادة أن لا إله إلا الله والتلفظ بها. وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، وليس من شروط أنه يعلم يعني ما نقوله نحن من شروطها السبعة. أهم شيء أن يحقق معناها، يكفر بالطاغوت، يحب الله، يصدق في قوله لها، يخلص لله عز وجل فيها، ينقاد لله عز وجل بمقتضاها، يقبل ما دلت عليه علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة والقياد والقبول لها، وزيد لا ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من المعبود قد أُلها، ومحبتها ومحبة أهلها، سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ثلاثة من كل نبي وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما، كما قال الله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله وحب أهلها. يعني ما تحب الكلمة وتبغض الموحدين، لابد أن تحب أهل التوحيد وبغض من خالفها، بغض الكفار والمشركين والمنددين، سواء الكفار الأصليون كاليهود والنصارى والمجوس والهندوس ومن إليهم، أو المشركون الذين يتلفظون بها مع كفرهم بما دلت عليه من عباد القبور من الرافضة والصوفية والباطنية من إليهم، والمعاداة لا أيضا كما فعل إبراهيم عليه السلام: إنني بريء مما تعبدون، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولجهل كثير من المسلمين بمعنى كلمة التوحيد، وبهذا الباب العظيم تجد أن كثير من دعاة الأخوان المسلمين يقولون أن العداوة بيننا وبين اليهود من أجل الأرض فقط، عداوتهم مع اليهود لأن اليهود أخذوا أرض فلسطين، وهذا قول باطل، بل عداوتنا مع اليهود لكفرهم بالله ولكفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه العداوة لا تذهب، وإن أعطونا دولهم وإن أعطونا أموالهم فهم أعداؤنا في شرع الله، لكن هؤلاء عداوتهم مع اليهود من أجل الأرض، إذا أعطاهم اليهود الأرض اتفقوا وتعاونوا وتآزروا وتناصروا، صلى الله السلام والعافية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا وفي رواية خالصا من قلبه وفي رواية صادقا من قلبه، كل هذا يدل على شرط أو نعم أن من شروطها الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. ومن شروطها الصدق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، إن الله مع الصادقين. وفي حديث آخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، هذا من شروطها الكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وفي حديث طارق بن أشيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من آمن بالله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله فلا يستقيم. أن تؤمن بالله وفي نفس الوقت تؤمن بالمسيح أنه رب أو إله، أو تقر من يعبد المسيح. أن تؤمن بالله وتقر من يعبد العيدروس أو البدوي أو يعبد علي أو الحسن أو الحسين أو غير ذلك من المعبودات من دون الله، لا يجوز إقرار المشركين على شركهم ولا الرضا بصنيعهم ولا الموافقة لهم، بل لابد من الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. ويسميها بعض أهل العلم التخلية قبل التحلية، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يعني نق قلبك من حب الطواغيت والميل إلى الطواغيت، وحقق الإيمان بالله عز وجل، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة، يعني يظنون أن الإسلام هو النطق فقط. كثير من الناس يظنون أن التلفظ بها يكفي، والصحيح أن التلفظ بها وحده لا يكفي، لابد من النطق، لابد من الاعتقاد، ولابد أيضا من موافقة أعمال الجوارح للنطق والاعتقاد. فلو نطقها وقال لا إله إلا الله واعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله، ثم قال يا محمد عافني أو اشفني أو ارزقني أو اعطني، هذا كفر بها، كفر بها، واستغاث بجن أو شياطين، أو خاف من غير الله كخوف الله أو خوف السر، على ما يأتي بيانه لا نريد أن نتوسع الآن. قال فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات، لا إله نفي، إلا الله إثبات. لماذا جمع بين النفي والإثبات؟ لماذا لم يقل الله إله؟ لأن الإثبات وحده لا يمنع المشاركة. أنت أيها المسلم تقول الله إله، والنصراني يقول عيسى إله، والبوذي يقول بوذا إله، واليهودي يقول عزير إله، لماذا لم يقل لا إله سكت؟ لأن هذا عدم نفي، هذا قول اشتراكي يا لا إله. إذن جمع بين النفي والإثبات لأن النفي لنفي الألوهية عما سوى الله، والإثبات إثبات الألوهية لله وحده، فجمع بينهما لأن النفي وحده عدم، والإثبات وحده لا يمنع المشاركة. فلو جاءك رجل مثلا من الكفار الأصليين ويقول لك أنا سأدخل في الإسلام، قل له قل أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، قال لا أنا سأقول الله إله، تقول هذا ما يكفي. كونك تقول الله إله هذا لا يكفي، أغلب البشرية يؤمنون أن الله إله. يعني الآن لو سألت كفار قريش الله إله، سيقول ما هو إله، بل إله الآلهة، إله الآلهة، لكنهم ما وحدوا. فلذلك لابد من لا إله إلا الله، نفي الإلهية عما سوى الله سبحانه وتعالى من المرسلين حتى من محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الملائكة حتى جبريل، فضلا عن غيرهما من الأنبياء والصالحين، وإثباتها لله، فضلا أن تكون للشياطين، يعني لا يجوز صرف العبادة لا لملك مقرب ولا النبي مرسل، العبادة حق الله عز وجل لا تصرف لغيره. لما قالوا ما شاء الله وشاء محمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلتني إلا ندا، قل ما شاء الله وحده، إذا فهمت ذلك فتأمل الألوهية التي أثبتها الله تعالى لنفسه ونفاه عن محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل وغيرهما أن يكون لهم منها مثقال حبة من خردل. يعني هذا هو المهم، أن تتأمل معنى لا إله إلا الله، يعني لا تصرف العبادة لا لنبي ولا لرسول ولا لولي ولا لحجر ولا لشجر، العبادة حق الله عز وجل. وهو مثل بمحمد ممثل بجبريل، لأن إذا كان لا يستحقها هؤلاء مع جلالتهم وعظيم منزلتهم وفضلهم، فمن باب أولى لا يستحقها الدجالون الكذابون الزنادق المتخرصون ممن يسمون بالأولياء وهم عن الولاية بمعزل، ربما كان بعضهم ساحرا وبعضهم يعني منجما وبعضهم زنديقا حلوليا اتحاديا. قال: فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زمننا السر والولاية. يعني إذا قلت لهم لماذا تذهبون عند قبر الهادي وتدعونه من دون الله عز وجل، يقول لك هذا ولي ولاية وهذا عنده سر. إيش معنى السر؟ السر أن يعتقد أنه ينفع ويضر مع الله من دون الله، يعتقد أن له قدرة على الرزق. ولذلك ذهب إلى ابن علوان: يا ابن علوان، لماذا لاعتقاده السري؟ ما إيش معنى السر؟ السر شيء في القلب، فهو عنده اعتقاد سري في هذا الشخص، أنه يجيب الدعاء ويحقق الرجاء ويقضي الحاجات ويفرج الكروبات، وربما عنده اعتقاد سري أنه يستطيع الانتقام لنفسه. فلذلك لما كان الشيخ الإسلام رحمه الله يتكلم في هؤلاء كانوا يقولون له: نخشى عليك، يتمع عليه الفقراء الصوفية الذين يسمون بالفقراء ويقولون: نخشى عليك، يعني نخشى عليك من أرباب القبور أن يضروك، لأن عندهم تخوف سري. والله مقبور ربما قد أكلته الأرض وتبدد، فكيف تخاف منه؟ كيف ترجوه؟ كيف تطلب منه؟ كيف تتوسل إليه؟ إلى غير ذلك ما يأتي بيانه، والله المستعان.